إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وقفنا عند مسألة تلكم العبارة التي قال فيها المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وقلنا هذه العبارة من العبارات التي أشكلت عند بعض الناس فاختلفوا فيها على طرفين وسط، فمنهم من شمت بدعوة الشيخ بكونه يكفر المسلمين بالعموم، ومنهم من أخذ بهذه العبارة على إطلاقها فلم يعذر بالجهل. وقلنا الصحيح في هذه المسألة ما هو؟ هل المؤلف يعذر أو لا يعذر بالجهل؟ يعذر بالجهل. دليل أنا كذي إحنا
ما ورد في بعض البرات.
أيوة.
العبد الصنم اللي على جبرات هذا الجهل.
لجهلهم ولعدم ينبههم. طيب، فما نقول هذه العبارة إذا كان المؤلف يعذر بالجهل؟ فكيف نقول بهذه العبارة في قوله فلا يعذر بالجهل؟
فلا يعذر بالجهل هذا كان في حق ناس معينين.
أيوة، قضية عين.
قضية عين.
أيوة.
أو متجهل. يعني عدم الأمر لكن تجهل الإعراض.
إعراض، أي ثم جهل إعراض، جهل إعراض، ليس جهل علم، إنما جهل إعراض، فرق. أما الجهل علم هذا يعذر، كان جاهل. أما جهل إعراض أي من أجل إعراض عن دين الله فهذا لا يتعذر ولا يصح منه هذا العذر. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. يعني كذلك من أمور التي ينبغي أن تعرفها يا عبد الله أن المشركين قد قالوا هذه العبارات من العبارات الكفرية، ما قالوها إرادة البعد عن الله عز وجل، وإنما الكفار كانوا يأتون بتلكم العبارات الكفرية ويريدون منها ماذا؟ القربة، يريدون منها القربة إلى الله عز وجل. فقال المؤلف: فإنك وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، أي أن الكافر يأتي بعبارات وهذه العبارات هو يظنها أنها تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن في حقيقة الأمر أنها تبعده عن الله سبحانه وتعالى. وفي هذا فائدة، وهو أن الذي أوقع الكفار في هذا الأمر أنهم ما عرفوا وجه الصواب من وجه الخطأ، فما عرفوا ما الذي يقربهم من الذي يبعدهم عن سخط الله ألا وهو الجهل، ألا وهو الجهل. جهلوا هذا الباب فظنوا أن ما هم عليه من دين وما عليه من عبادات أو من طقوس أو من أذكار أو من أقوال أو أفعال أن هذه تقربهم إلى الله، وهم يريدون بفعلهم القربة. الكافر حينما يأتي بالطواف ويأتي بالسعي ويأتي بالدعاء والاستغاثة والنذر والذبح لغير الله ما يريد بذلك البعد عن الله، بل إنما يريد بذلك ماذا؟ أن يتقرب الله عز وجل. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، هم أرادوا ذلك، أرادوا بكل طريقة وكل وسيلة وكل حيلة أنهم يتقربوا إلى الله عز وجل، فاتخذوا عبارات أرادوها تقربهم إلى الله عز وجل، فإذ في هذه العبارات ماذا تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى، وإلا هم في حقيقة أمرهم أرادوا القربة ما أرادوا البعد عن ربهم عز وجل، ومع ذلك كفروا، أي مع وجود هذه النية عند الكفار فلم تشفع لهم، وهذا يجعل العبد ماذا؟ يزداد خوفا على خوفه. فإذا كان الكافر يكفر بكلمة، وإذا كان الكافر يكفر بفعل فلا يعذر بالجهل، بهذا الجهل إعراض، ولا يعذر كذلك على بنيته، فهذا يا عبد الله يجعلك تزداد خوفا فوق خوف من أنك ماذا؟ تقع في شيء من صور الشرك وأنت لا تشعر. وهذا وقلنا هذا كله يا إخوان في من جهل دين الله عز وجل، فإن الجهل يفعل بأصحابه الأفاعيل. كم من شخص يظن أنه يتقرب إلى الله بأفعاله وهو في حقيقة الأمر إنما يزداد بعدا، يزداد بعدا. فهؤلاء المبتدعة ممن يفعلون البدع تلو البدع في ليلهم وفي نهارهم بالطاعات والعبادات والصلوات والقربات، يأتون بهذه البدع وما يريدون، يريدون محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم في حقيقة الأمر ما يزدادون إلا بعدا، إلا بعدا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. ما الذي يوقعهم في هذا البلوى وفي هذا المأزق؟ ألا وهو الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. فهذا يجعل العبد يخاف، يخاف على نفسه مهما أوتي من صلاح ومهما أوتي من دين وأوتي من عقيدة وتوحيد، مع ذلك يخشى على نفسه أن يكون هذا حاله، أن تسقط منه كلمة أو يقع في أمر ما يبعده عن الله عز وجل من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. فرق بين شخص يفعل أفعال وهو يعرف أن هذه الأفعال تبعد عن الله، هذا أمره أهون، لكن الإشكال والحرج الأعظم بأنك تفعل أشياء تظنك تقربك إلى الله وهي في حقيقة أم تبعدك عن الله سبحانه وتعالى، كحال الكفار المشركين، فما عبدوا الأصنام وما تقربوا إلى الأرواح الطيبة إلا إرادة القربة من الله سبحانه وتعالى، لكنهم بعدوا عن ذلك كل بعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. وهذا كذلك من الأمور التي تخوف العبد، ذكر المؤلف من الأمور التي توجب وتجلب لك الخوف العظيم، منها أن العبد لربما بكلمة كلمة تخرج من فمه إذ به يكفر، ورب رجل يفعل أعمال يريد بها القربة فيخطأ السبيل يكفر، وكذلك رب رجل يكون على علم ويكون على صلاح ومع ذلك تزل قدمه في هذا الباب. مثاله مثل ما وقع لقوم موسى، أناس يعتبرون من أقرب الناس لموسى عليه السلام، بل هم حاشيته عليه الصلاة والسلام، كانوا معه، فمروا على قوم من الكفار يعبدون الأصنام، فأعجبوا بتلكم العبادة فقالوا يا موسى اجعل لنا آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لماذا أعجبوا بتلكم العبادة؟ أعجبوا لظنهم أن هذا الفعل فيه مخالفة لما كان عليه فرعون، هم اعتادوا على فرعون، كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فكان السجود والانحناء والخضوع والرهبة والرخوف منه، من فرعون هذا الآدمي. فلما خلصهم الله من شر فرعون فخرجوا وهربوا من طريقته ومن دينه، فرأوا أقوام ظنوهم أنهم أحسن حال من فرعون، عندهم أصنام يعبدونها، يظنوا أرادوا منها الخير، أرادوا منها مال الشفاعة، فظن هؤلاء القوم أن هذه العبادة وعبادة الأصنام أهون من عبادة فرعون، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فماذا؟ فقال موسى إنكم قوم تجهلون، أي عتاب من نبي الله عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء أن هذا من فعل الجاهلين. وقلنا أن الجهل تارة يأتي بترك العلم وتارة يأتي بترك العمل، ففعلها فهذا الفعل لماذا؟ من الفعل من الجهلة، ممن لم يعي فماذا دين الله سبحانه وتعالى. وهذا يذكرنا كذلك بما جاء في السنن في مسند إمام أحمد في حديث ذات أنواط، وقد مر معنا من قبل، وذلك حينما مر المسلمون على شجرة وكان الكفار يعلقون عليها أسلحتهم تسمى ذات أنواط، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فماذا؟ فغضب نبينا عليه الصلاة والسلام واشتد نكيره على الصحابة ممن قال هذه المقولة، وقد بينا أنهم كانوا حديث عهد، أنهم كانوا حديث عهد بإسلام وحديث عهد بكفر، أي أنهم دخلوا الإسلام قريبا، فوبقهم نبينا عليه عليه الصلاة والسلام وقال الله أكبر إنها السنن، وقال قلتم كما قال موسى كما قال قوم موسى لموسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد من هذا ماذا؟ ما الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذه القصة في باب الخوف؟ أراد أن يبين أن مما يجلب عليك الخوف يا عبد الله أن تعرف أن من الموحدين ومن الصالحين ومن عنده علم لربما تزل قدمه في باب التوحيد. انظر أولئك النفر من حاشية موسى خفي عليهم أمر من أمور التوحيد فقال اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وكذلك أولئك النفر من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا تلكم العبارة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال علماء ففي ذلك أن الصالح وأن العالم وأن الموحد لربما يخفى عليه شيء من أبواب التوحيد، فهذا يجعلك يا عبد الله تعيش في قلق وتعيش في خوف، فلا يأتيك الغرور ولا تأتيك الأماني بأنك موحد وأنك تبقى على ذلك على تمامه وعلى كماله، بل يا عبد الله لربما تخفى عليك الكثير والكثير من مسائل التوحيد. فهذه أمور يا عبد الله متى ما استشعرتها ومتى ما عرفتها يأتيك الخوف العظيم، يأتيك الخوف العظيم الذي به ماذا؟ يجعلك تكون متحرزا من الشرك ومن صوره ومن أفعاله. فهذا فماذا أهم المسائل التي يذكر العلماء في هذا الباب وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى بعدما ذكر تلك المقدمات بيّن أن هذا مما يوجب الفرح ومما يوجب كذلك الخوف. وفي هذه بيان ودلالة من المؤلف رحمه الله تعالى أن العبد بإمكانه أن يكشف الشبهات بأمرين اثنين، إما بأمور حسية وإما بأمور معنوية. أن المسلم والموحد بإمكانه أن يكشف الشبهات بأمرين اثنين، إما بأمور حسية أو بأمور معنوية. فمن الأمور الحسية أنك تتعلم تلكم القواعد التي مرت، قواعد سطرها المؤلف رحمه الله تعالى وذكرها ودلل عليها بالأدلة، هذه أمور حسية. حينما تستفهم هذه المسائل وحينما تعتقد بما فيها وحين ماذا تؤصل فيها الأدلة فإنك بإمكانك بهذه الأمور الحسية أنك ترد الشبهات. ومن الأمور المعنوية التي ذكر المؤلف ماذا؟ حالة الفرح وحال الخوف تجعله في قلبك، فهذا أيضا مما يجعلك ترد الشبهات، يجعلك ماذا؟ ترد الشبهات. أنك تفرح أيما فرح بالدين والإسلام والمعتقد الطافي الذي أنت عليه تفرح أيما فرح، فمهما تأتيك الشبه فإنك لا تبالي. وكذلك الخوف الذي زرع في قلبك يجعلك ماذا؟ تخشى من هؤلاء وتخشى ماذا؟ من شبههم ولا تبالي بهم، وتخشى أنك تصدر كلمة منك فتقع فيما لا يحمد عقباه. فهذه أمور حسية وأمور معنوية، أمور حسية بما تفهمه من أدلة في ردود على ماذا؟ على قواعد المبتدعة، وأمور معنوية إذا حستها في صدرك من الخوف ومن الفرح بفضل الله عز وجل فهذا أيضا يجعلك في ثبات، يجعلك في ثبات. مهما أتاك مبتدع مبطل بشبه فإن تقول ابحث عن شاك مثلك، فأنا على يقين من ديني، هذا هو دين الله الذي ما فرحت بشيء، فرحي بأن من الله علي ماذا بهذا الدين، وأنا كذلك أخشى على قلبي. بالفرح وبالخوف العظيم بإمكانك أن تزيح هذه الشبه من ذهنك فلا تجد لها موضع قدم. لكن إذا كان شخص مغتر عنده غرور ليس عنده خوف، بل يغتر بأنه بماذا موحد وأنه عنده كذا من العلوم فلا يغتر ولا يحس بذاك الخوف الذي استشعر به الأنبياء والرسل من قبلهم، وكان كذلك الصالحون من قبل كانوا يخشون على أنفسهم من الضوء والانحراف. إذا كان العبد ما بال بذلك وإنما عاش في فترة من فترات ماذا؟ الكبر والخيلاء والفخر والغرور، فهذا يأتي على يوم ماذا؟ يقع في براثن ماذا؟ المعاصي والانحلال والانحراف. فشهد اخواني في الله ان ذلك من المسائل التي ينبغي العبد المسلم والموحد خاصه أنه يهتم بها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال المؤلف: واعلم. لقد ذكرنا من قبل أن العلم يؤتى به في المسائل المهمة، ومعناه عند الأصوليين وعند بعض العلماء هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء. أي ما من أحد يأتي بالتوحيد الذي أمر الله جل وعلا به. لقد ذكرنا يا اخوان في دروس الماضية أن التوحيد ينبغي أن يفهم، وفهم التوحيد على ما جاء في الكتاب والسنة وعلى ما سار عليه السلف، فإن التوحيد أصبح في هذه الأعصار وفي تلك الأمصار أصبحت كلمة مطاطة. يقول رجل: أنا موحد وأنا التوحيد، ثم تسأله: ما التوحيد الذي أنت عليه؟ فترى توحيد الحلاج، أن الله عين الوجود، هذا توحيدي، هو الشرك بعينه وهو الكفر الأحمر. وكذلك بعض الناس يظن أن التوحيد هو ما هو عليه بماذا؟ من التعلق بماذا؟ بالصالحين، والتعلق بالقباب والأولياء. فالشاهد أن هذا ليس من التوحيد، لا يدخل في الذي نحن بصدده، إنما التوحيد الذي نريده والذي بينه المؤلف هو الذي بعث الله به الرسل، وهو إجمالا وتفصيلا هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من ألوهية وربوبية وأسماء وصفات. فمن متى ما كان العبد على هذا التوحيد فليعلم هذه المسألة، وهو: واعلم أن الله سبحانه وتعالى من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وهذا أخوان فيها فائدة. ما هي الفائدة الذي يستفيدها العبد إذا علم أن الموحد إذا سلك باب التوحيد فإنه ماذا؟ يتصدى له أعداء. فمن تلكم الفوائد ومن تلكم الأمور التي تستفيد يا عبد الله أن تعلم أن هذا الطريق من سارها يبتلى، أن هذا الطريق من سارها يبتلى. خطأ أن يظن الناس أنهم إذا اعتنقوا الصراط المستقيم وكانوا من أصحاب المنهج القويم ظنوا أن هذا الطريق مفروش. لماذا؟ بالورود، بالرياحين، بالبساط الأحمر، وكيف أن لي بالعذاب وأن لي بالأذى والابتلاء، وأنا والله الحمد أسير على خط الله عز وجل وأسير على خط المستقيم، فلا بد الرحمات والخيرات والآفات تزاح عني لأني على حق. أي عبد الله، الأمر على خلاف ما تظن، بل إن العبد كلما سار على الخط وعلى الصراط وعلى ماذا؟ وعلى الطريق الذي أراده الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد، يبتليهم. قال ربنا عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فربنا عز وجل بين أنه سبحانه وتعالى ماذا؟ سيبتلي عباده. فينبغي العبد ماذا؟ أن يعرف أن الابتلاء سنة كونية، الابتلاء سنة كونية، وأن العبد كلما وصل وبلغ التمام والذروة في القرب مما يحبه الله ويرضاه فإن ماذا؟ فإن الابتلاء يشد عليه، الابتلاء يشتد عليه. ولهذا جاء في السنن من حديث فاطمة بنت اليمان، وجاء كذلك عن سعد بن وقاص قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء من؟ ما أشد الناس؟ الأنبياء. مع أن انظر من أعظم ماذا؟ من أعلى الناس قربا من الله سبحانه وتعالى بما يوحي إليهم ربهم من الوحي، ومع ذلك كلما قربوا إلى الكمال كلما اشتدت عليهم الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذي يلونهم، ثم الذي يلونهم. قال ثم قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يبتلى العبد على قدر دينه، يبتلى العبد على قدر دينه. فأنت يا عبد الله على قدر دينك وعلى توحيدك تبتلى. فمن كان موحدا بلغ الذروة والكمال في التوحيد فإن الله عز وجل يبتليه في ابتلاءات شتى. وكلما بعد العبد عن توحيد الله فإن الابتلاء ماذا؟ يضعف عليه. لماذا؟ لأن البلاء يزيد مع قوة الإيمان. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال يبتلى العبد على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، اشتد يشتد عليك يا عبد الله، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. وهذا من لطف الله عز وجل علينا. فالعبد كلما ازداد في مقامات التوحيد كلما ازداد عليه البلاء، وكلما نقصت درجات التوحيد عنده كلما قل عليه البلاء. فالشاهد أن العبد إذا علم بهذه الآية يعلم أهل الابتلاء سنة كونية. والفائدة الثانية تستفاد من هذه الآية أيضا على أهل الابتلاء لربما كان بماذا؟ بأن يترصد عليك أعداء، بأن يترصد عليك أعداء. ليس الابتلاء فقط هموم أو ابتلاء غموم أو الابتلاء فقر أو مرض، لا، هذا من الابتلاء. نعم قد يبتلى العبد ابتلاءات من هذا النوع، من هذا النوع. أنت موحد تأتيك الأمراض كما صار للنبي الله أيوب عليه السلام. أنت موحد تبتلى ماذا؟ بالفقر كما وقع لكثير من الصالحين، وهذا هل من الابتلاء. لكن أيضا من الابتلاء أن تبتلى بأناس بأعداء أمامك يا عبد الله، ما يناصبونك العداء، يناصبونك العداء، تكون بينك وبينهم مساجلات، إما من مقاتلة، إما من مجابهة، إما من مواجهة، إما من مدافع، تكون بك كما يقال عداء وجه بوجه. يتصدى إليك أناس لربما شهروا بك، لربما تكلموا عليك، لربما سبوك، لربما كفروك، لربما طعنوا في عرضك وفي دينك وفي منهجك. ولهذا ينبغي أن نفهم الابتلاء أن يكون كذلك بهذه الصورة. فلا تتفاجأ يا عبد الله، رب أناس إذا سلك مسلك الدين ومسلك التوحيد والسنة والاستقامة فإذا الأناس قد تركزوا له، يقول إيش هذا؟ يقول يا رب ما هذا بيننا؟ يا رب ما أنا كيف؟ أنا أريد دين صافي، ما أريد نوذي، لا يكون هذا أبدا، ما يكون هذا أبدا في دين الله عز وجل. من أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فليصبر، يصبر على ما سيأتيه. وهذه الفائدة الثالثة. الفائدة الثالثة التي تستفاد من هذه الآية أن الداعية وأن الموحد يتسلح بالصبر، يتسلح بالصبر إذا علم أنه سيبتلى وأن من الابتلاء أعداء. وكذلك لا يواجه الأعداء بمثل الصبر، أنك تصبر يا عبد الله على دين الله عز وجل. ما أحد ينجو في الدنيا وفي دينه ودنياه من الفتن ومن الشبهات ومن الشهوات بمثل ما ينجو بالصبر. عندك صبر يا عبد الله تأتيك الإمامة في الدين، تأتيك ماذا؟ رفع الدرجات، ويأتيك ماذا؟ المقامات العالية في الدنيا والآخرة في حق الصابرين. والآيات إخواني في الله الدالة على الصبر في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، وأن النصر مع الصبر كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشخص إذا علم أن أمامه أعداء فليتسلح بالصبر. إياك يا عبد الله أن تدخل بهذا الدين وأنت ماذا؟ عندك نوع من أنواع الميوعة، تتميع، ترضى أن دينك يكون مساومة، تساوم دينك على أي شيء، تساوم دينك، تجعل هذا الدين عقيدة وبعث ونشور وألوهية ربوبية أسماء وصفات، تجعل هذه كل الأديان تجعلها قابلة للمساومة. تأتي عند فرقة، إيش فرقة أنت؟ لا والله فرقة قديانية، أو نحن قرامطة، أو نحن رافضة، أو نحن أشعرية، أو نحن زيدية، أو نحن معتزلة، أو نحن كذا، فرق الدنيا كثيرة. فيقول طيب نريد أن نجتمع على ماذا؟ قالوا بشرط نجتمع نحن وإياك على هذا الباب، هذا الجناح توحيد الألوهية تتنازل عنه. عين والرأس، نعم عين، تركناه توحيد الألوهية، لا إفراد الله بالعبادة. إيش تريدون؟ ربوبية، نحن على هذا الأمر، توحيد الربوبية هو الأصل الأصيل. تأتي المؤلفات، تأتي الكتب أنه لا غضاضة، بأن الموحد يكون موحد إذا أقر بوجود الله، وأن الله هو الخالق والرازق، مساومة. هذا من الذي أوقع بهذا الذل؟ هو عدم الصبر، لأنه لم يكن من الصابرين. ولهذا يقول ربنا عز وجل وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عندهم يقين. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بالصبر واليقين تنال الإمام بالدين. تصبر يا عبد الله على ديننا عز وجل. أما رجل حظه في دين التنازل، تارى يأخذ شيء من دينه، تارى يذهب يا فرقة ايش تريدون؟ والله هذا باب الحجاب عندكم باب ما استطعنا ان نتوفق وياكم، نحاول نجتمع معكم يا انت يا من تمثل السنة الان،
نجتمع معك على هذا الباب أخي، الحجاب هذا عائق. لا عادي جدا، هذا فن، هذا الباب الحجاب والعباية هذا ينبغي يرجع عن ننظر عيد النظر، والحجاب فينا احنا الوجه، يكشف الوجه واليدين كذلك، ولا بأس من شعارات، وكذلك يرفع قريب من اليد، هذا أمر طيب ما في شيء. وقد كان الصحابة كذا، وقد كان الصحابيات يخرجنا في أرض الحروب وقد يكشفنا عن أسواقهن عن سيقاهن وكذا، لا بأس. هذا يا اخوان جماعه تعالوا اخوان تبعين، تعالوا ايش معكم؟ ليش تبعين عنا؟ تعالوا قربوا اخوان، احنا صدورنا مفتوحه لكم، ايش بينا؟ لا والله اخوان انتم بينكم تتكلمون ماذا؟ انكم يعني تترضوا عن علي، عن الصحابه وبكر وعمر، وحنترضوا عنهم يؤذينا، يؤذينا نترضوا عنهم. نذكر اخوان حاوي جزاكم الله في محاضره مع الشيعة اخواننا، لا تذكرون ابو بكر الصديق، هذو عن من ابن عباس، هذو كذلك عن اهل بيت سلمان، اجبح طيبه اعوذ بالله. اصلا كان هذا امره ياخذ من دين الله، يجعل دينه بالمساومة، فهذا والله لن يكون له فلاح لا في دين ولا في دنيا. ولهذا ينبغي اخواني في الله ان العبد اذا علم بالاعداء انهم يتصدون له في دينه وفي معتقده وفي منهجه، فعليه يستمح بالصبر، يصبر على دين الله عز وجل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، وهو على هذا المعتقد، وهو على هذا الدين، وهو على هذا الصراط المستقيم والمنهج القويم. وليذاري بكثره المخالفين او بكثره الهالكين، فهذه فتنه من ربنا عز وجل يعلم الصادق من الكاذب. وهكذا من الحكم إخواني في الله من هذه الآية العظيمة أن نعلم أن الأعداء الذين سيكون لك في الطريق ليسوا قلة بل كثر، بل هم كثر. وانت وتمعن في الآية، يقول ربنا عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين، ليس شيطان واحد، هو نبي، لكل نبي شيطان، لا لكل نبي شياطين، مجموعة من الشياطين. تخيل رجل واحد أمام جماعات، أمام جيش الله أعلم بعددهم وعدتهم من الشياطين، ما بالك بحال هذا المسكين أمام تلكم الجموع، يعلم أنها معركة، معركة قوية جدا جدا، ما يخف منها إلا من أراد الله أن يهديه وأن يثبت قدمه في هذا الدين. والأدلة على هذا الباب كثيرة، لأن من ضل عن سواء السبيل وهم هم كثر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن قال ربنا عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إن في ذلك لآية ولكن أكثرهم لا يعقلون. فالأكثرية تدور دائما وأبدا مع الضلال وأهل الفساد والإفساد، وهم أعداء أهل الدين وأعداء أهل الاستقامة. فالشاهد أن العبد يعلم أن الشياطين ماذا هم كثر، وأن الأعداء هم كثر أمام هذا العبد. وكذلك أن نعلم أن الشياطين ينقسمون إلى قسمين، الشياطين أي الأعداء من الشياطين ينقسمون إلى قسمين، شياطين الإنس وهم الذين تراهم، وهم الذين تراهم، والجه النوع الثاني من أنواع الشياطين ما كان من جنس الجن، وهم الذين لا يرونهم. فهؤلاء وهؤلاء كلهم من أعداء ماذا؟ الموحد، ومن كان على طريقة الأنبياء وعلى طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد قال العلماء من باب الفائدة أن الشياطين جمع شيطان، جمع شياطين جمع شيطان، والشيطان أصلها من شطنة، الشيطان أصلها من شطنة، ومعنى شطنة أي بعد، شطنة أي بعد وبعد، ابتعد بمعنى البعد، فمعاني البعد هي التي تأتي بمعنى شطنة. ولهذا يقال شاطن أي بعيد عن الخير، شاطن أي بعيد عن الخير، ولهذا أبو الشيطان. فالشيطان هو الذي بعد عن أبواب الخير، وكل بحسبه، فهناك شيطان أكبر وهناك شيطان أصغر، فكل إنسان فيه بعد عن الخير فهذا شيطان. ولهذا فإن الشياطين على هذا المعنى كثر، الشياطين على هذا المعنى هم كثر، شياطين الإنس والجن. يأتي الواحد منا يستقيم على دين الله عز وجل، فإذا بالأعداء يأتونك، إما شيطان ظاهر ليس فيه قرون وليس فيه بعض يعني ماذا تلكم المخالب الأنياب، وإنما آدمي، عمام ربما كذلك اللحية أو كذلك الثوب أو كذلك، أو صوفي طبوري. إيش يا أخي أنت إيش تقول؟ إيش معنى اسم أولياء؟ إيش هذا؟ إيش من دين بلا أولياء؟ دين بلا أولياء ما هو دين عندكم هذا؟ فيأتي ويلبس على العوام تلكم تلبيسات، هذا شيطان. وليس وإن كان على عمامة وعليه جبوة، شيطان من شياطين أنت، وكذلك شيطان من شياطين الجن. تأتي وأنت عندما في فراشك تأمل في السماء والأرض، فإذا بشيطان الجن يأتي لقلبك يوسوس، من خلق كذا، من خلق السماء الله، من خلق الجبال الله، من خلق الله، تنتظر ما أحد عندك. شيطان جن يأتي يدور في دمك ماذا ثم يوسوس في صدرك. ولهذا أمر بالاستعاذة من شر ماذا؟ الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكذلك ماذا؟ الإنس يوسوسون لكن بالشبهات الظاهرة، يأتيك بشبهة فيجعلك ماذا؟ تضل عن سواء السبيل. فالشاهد إخواني في الله أن هذه الآية عظيمة، ولهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعله أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ثم قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وكذلك هذا التنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى أنك عبد الله إذا علمت أنك تواجه في دربك وفي دعوتك وفي توحيدك إلا عز وجل أعداء، وهؤلاء أعداء على صنفين: إما أعداء من الإنس وإما أعداء من الجن. فأما أعداء الإنس هؤلاء لا تظن أنهم جهلة، لا تظن أنهم جهلة، وهذا الباب هو الذي جعل الكثير من الناس يغترون بماذا؟ بما عليهم، بما هم عليهم من ماذا؟ من صلاح. يغتر يقول: الحمد لله، ايش انا على التوحيد على السنة، وهؤلاء جهلة، هؤلاء ما عندهم شيء، فيغتر. فهذا الغرور ما الذي يؤديه؟ يؤدي انه يركن، يركن على ما اعتاد عليه، يركن، ما يحتاج ان يتعلم، ما يحتاج انه يلم بامور التوحيد، لا يحتاج انه يراجع دينه، يراجع معتقده، لانه يظن ان خصمه لا شيء. وهذا واضح، وأن معروف أن الشخص إذا علم أن خصمه لا شيء كيف يقابله؟ باستهوان، بلا مبالاة. أنت دخلت في حلبة مصارعة، قال وضع خصمك واحد مثل الريشة هيكل عظمي، قل حرام أتدرب على رجل ريشة، حتى أنا مغطي الحلبة تعطيه لك موازين وستتكسر أمامي وأمام مشاهدين. لكن إذا علم أن هذا الخصم عنده علوم، عنده فنون، عنده إلمام ببعض المسائل الشرعية، هذا يجعلك تنبه، تستعد، تترك الخمول، التخاذل، التكاسل عن طلب العلم، يجب تترك الأماني والغرور، ولا تركن، إنما تجدد دينك، تراجع معلوماتك، تتواصل مع الله عز وجل، إنما يثبت قلبك ودينك، وهكذا. فهذا هو التنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى. والمؤلف قال هذا الكلام بما رأى من تلك الأدلة في كتاب الله، وبما رأى أيضا من واقعه، فإنه من نظر في سيرة المؤلف رحمه الله تعالى يعلم أن الله ابتلى بعلماء، ابتلى بعلماء من علماء السوء، ليسوا جهلة، ليسوا أعراب جاءوا من رؤوس الجبال وقفوا أمام الشيخ محمد الوهاب في دعوته، لا، بل علماء، أناس يعتبرون في أزمانهم من المفتين، ترجع إليهم القضايا وترجع إليهم النوازل، يسألون من كل حدب وصف، ذاك علامة وذاك مجدد الملة وذاك مجدد الدين وهذا من الفقهاء، ذاك مالك، ذاك حنفي، ذاك مؤلف قد ألف المجلدات الكثيرة، هذا قد وجد في زمان مؤلف رحمه الله تعالى، ومع ذلك ماذا؟ تصدى لهؤلاء جميعا بالحجة والسنان والسلاح والبيان. وهذا يدلك ماذا؟ على أن العدو والأعداء ليسوا كلهم جهلة، بل عندهم من الفنون، وهذا الذي قد وقع. ومن تأمل في سيرة ماذا؟ سلفنا الصالح يرى أن قد ابتلاهم الله بهؤلاء الأعداء، أعداء عندهم فنون شتى. انظر الإمام أحمد والشافعي وغير هؤلاء ممن ناقشوا، وكذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، كم واجهوا في ماذا؟ في أيامهم وفي سيرة حياتهم أمام واجهوا ماذا؟ مناظرات ومجادلات مع أناس أوتوا علما وأوتوا جدلا. فالشخص إذا علم أن خصمه على هذا الحال ماذا يجعله ذلك؟ يستعد لتلك المواجهة، وذلك بأن يكثر علمه وتعلمه في توحيد الله سبحانه وتعالى. قال: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يحتاج بذلك. قال: أنتم يا رسل عندكم علم، ونحن كذلك عندنا علم، فهم ليسوا بجهلة، ليس ما ركنوا إلى أشياء من أمور ماذا؟ ومن أمور على الثالثة، بل عندهم علم. ولهذا تسمع في دعوة الأنبياء حين مناقشات مع أقوامهم تسمع أنهم يبثون الشبه، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، مسألة عقلية مسألة منطقية، كيف هذا نحن نعبد آلهة، هذا آلهة وذاك آلهة وذاك آلهة، فكيف تجمع كله على إله واحد؟ هذا إشكال. بل حتى عندهم شبهات حتى في المسائل ماذا العملية، كما قال ربنا عز وجل وأحل ماذا في آية الربا وحرم الربا، لا في ايش قالوا ذكروا انما البيع مثل الربا، شبهة حينما جاءهم النبي بتحريم الربا، ايش شبهتهم؟ قال اجل الآية، لا الآية انما البيع مثل الربا، انما البيع مثل الربا، قال اي البيع مثل الربا، ما الفرق بينهم؟ هذه معاملة وهذه معاملة، هذا بيع وشراء ذاك بيع وشراء، هذا في التجارة وذاك في التجارة، ايش الفرق؟ البيع مثل الربا، شبهة. هذا هو اساس العلم الذي يعني يدخل في الدين ويتعرف على شيء من الشريعة يكون عنده ماذا؟ علم. فهذا الذي عنده علم يقول ماذا؟ ما يجاب الا بعلم. وهذا اخوان يعطينا دافع الى ماذا؟ الى طلب العلم والحث عليه والاستزادة منه، وان التطرف والتكاسل والتخاذل والله لا يأتي بخير على صاحبه، وإنما الشخص ماذا يتقي الله عز وجل في دين الله سبحانه وتعالى ولا يغتر على ما اعتاد عليه، وإن يعلم أنك كما عبد الله تطلب العلم فاعلم أن هناك من أهل البدع من يطلب العلم، أنت تزداد علما وهم أيضا يزدادون علما، لكن علمك قائم على الكتاب والسنة، وأما علمهم قائم على الضلالات على المنامات على شبه ماذا الواهية. فشاهد أن هذا ماذا باب ينبغي العبد ماذا أن يتماذى يفهمه. ثم قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك جل وعلا ليقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشاهد أن هذه الآيات كما ذكرنا أن العبد إذا علم أن العدو وأن الخصم مع كثرتهم عددا فكذلك يعلم أن في نوعهم منهم من أوتي علم ومنهم من أوتي فصاحة، وكذلك من تأمل في حال المبتدعة يعلم أن منهم من كان من أذكياء العالم، أنا منهم من كان من أذكياء العالم، بعضهم أوتي ذكاء غريبا عجيبا، ومنهم كذلك من أوتي فصاحة ما بعدها فصاحة، كما نقل عن واصل بن عطاء وعن غيره أنهم كانوا من المتكلمين، بل هذا ابن كلاب صاحب الفرقة الكلابية سمي كلاب بهذا اللقب، قال لأنه كان ماذا؟ لأنه كان مع خصمه كالكلاب يسلبه أي يسحبه إليه بماذا؟ من جدله ومن مناظراته، رجل مبتدع لكن أماذا أوتي جدلا، فمع ضلاله ومع شقائه ومع تركه للسنة، لكن أعطاه الله هذه الفتنة أنه يفتتن ماذا بعض الناس بما أوتي من جدل، وهكذا الفصاحة وهكذا العبادة وهكذا العلم، فمنهم عنده أوتي علما. انظر إخواني في الله إلى بعض العصريين بعض المعاصرين ممن كانوا في زمن ليس ببعيد عنا كالكوثري، الكوثري هذا إخوان أوتي علما غريبا علما عجيبا، كان رجل في باب الرجال والمصدر عجيب، يعني من قرأ كتاب التأنيب تأنيب الخطيب يرى من العلوم الأمر المذهل، كيف استطاع أن يأتي بتراجم هؤلاء الرجال ثم يأتي بأشياء يعني خفية استنبطها ثم جعلها في هؤلاء ماذا، ثم قام يثلب عليهم ويطعن فيهم وهم كلهم من أئمة أهل السنة، فلان فلان هذا فيه كذا، فلان فلان فيه كذا، فلان فلان فيه كذا، ثم سبك العشرات بل مئات من رواة الحديث من أهل السنة وطعن فيهم واحد تلو الآخر الواحد تلو الآخر ماذا بأمور تدل على علمه وعلى غزارة فهمه، ثم ماذا خيب الله عن هذه التأليف لما تصدى له علماء من أهل السنة فقاموا وأبطلوا هذا الكتاب كما قام المعلم حينما ألف التنكيل لما في تأنيب الخطيب لما تأنيب الكوثري من أباطيل. فقام المعلم رحمه الله تعالى ورد عليه ما بحجج وبراهين أعظم مما أتى بها. فالشاهد أنا فمن المبتدعة من يكون عنده علم وعنده فصاحة وعنده ماذا إلمام ببعض العلوم. فهذا فإن دلك يدل على ماذا عظم هذه المسألة على عظم هذه المسألة. فأنت يا عبد الله إن سلكت هذا الطريق فلا بد لك من أعداء, وأن الأعداء هم كثر ومع كثرتهم أوتوا علما. فهذا يجعلك كما قال المؤلف تتعلم من دين الله ما يكون لك سلاحا, سلاح تواجه الأعداء, وليس هناك سلاح أعظم من سلاح العلم. تتعلم من دين الله من مسائل المعتقد والتوحيد ما تزال به هذه الشبه. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعني بما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والله تعالى أعلم.